إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن منهجه ورسالته. اللهم واحشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. صلى الله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. آليت أن أبدأ هذه الموعظة بهذا الحديث الجليل لنتذاكر معا ونتذكر معا أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فارق هذه الحياة إلا وقد بذل ما وسعه البذل والجهد حتى يوفي لهذه الأمة من الخيرات ما ألزمه به الله جل في علاه، حيث صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها وأن ينذرهم شر ما يعلمه لها. فقام الحبيب النبي بهذا الواجب خير قيام وأداه أحسن أداء، وحمل هم هذه الأمة أشد حمل، وحمل هذه الأمة وحمل هم نجاة هذه الأمة كأشد ما يحمل غيور على أمته وحبيب لأمته. بهذا الحديث أيها الحبيب، بهذا الحديث أيها الحبيب، يتضح لنا أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرص أن يربي صحابته وحرص أن يورث الأمة من بعده الطريق والمنهج الذي به يسلك مسلك الصحابة، وبه ينجو بين يدي الله، وبه يفوز بالدارين بالحياة الدنيا والآخرة. هذا الحديث الجليل نضعه بين أعيننا ونصب أعيننا لنعلم أن المحبة للحبيب النبي ليست ادعاء ولكنها أداء وبذلا وعطاء، يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. أيها الأحباب، اسمعوا معي ووعوا ما أخرجه الترمذي عن العرباد بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، وصحح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله، أن الحبيب النبي أن العرباد بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذات يوم بعد صلاة الغداء ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ بماذا توصينا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الحبيب النبي، واسمعوا ووعوا، قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. صلى الله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الحديث الجليل أيها الأحباب سنجعله لنا طريقا اليوم نمر من خلاله ونستعرض من خلاله ما يدور من حولنا وما يلزمنا مع ما يدور في بستاني ومدرستي رمضان. نعم أيها الأحباب، إنما يدور بالأمة الآن أمر عظيم يتطلب منا أن نقف ونتدبر وننظر لما يدور، على أن نقيس كل شيء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذه التطوافة نمضي مع أصول هي من أركان هذا الدين. الأصل الأول أن الله عز وجل اصطفى هذه الأمة لتكون خير أمة أخرجت للناس. قال جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة خيرية تكليف، خيرية رسالة، خيرية أمانة، أن تقوم الأمة بدلالة الدنيا على ربها جل في علاه. هذه هي الخيرية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعلوم أنهما آحاد من أصول الإيمان، ومع ذلك أفردهما الله في هذه الآية لجلال موقعهما ولأهمية دورهما فأفردهما الله في آية الخيرية ليعلم أن بهما خيرية الأمة. فقال جل في علاه: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. قال جل في علاه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسطية هنا لا تعني التوسط بين الحق والباطل، أو التوسط بين النور والظلام، أو التوسط بين الطاعة والمعصية، ولكنها تعني قمة المثالية وقمة العدل، فهي أعلى درجات العدل ودرجات العلو والسمو. ولذلك قال ربنا جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي شرفنا الله به هو بمنزلة المكرمة للأمة، وبمنزلة المسؤولية والأمانة لهذه الأمة. هذه الأمة التي يا عبد الله إذا سمعت رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحرص على الخير لهذه الأمة، كما أخرج مسلم عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي صلى الله على الحبيب المصطفى. انظر إلى حرص نبيك على نجاتك يا عبد الله. وإني سألت ربي ألا يأخذ أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدوا من غير بيضتها، من غير جلدتها يستبيح بيضتها. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فلا راد لقضائي، وإني أعطيتك لأمتك ألا آخذها بسنة عامة، وألا أسلط عليها عدوا من غير جلدتها يستبيح بيضتها، ولو اجتمعوا عليها من بين ولو اجتمعوا عليها من أقطارها، وفي رواية: ولو اجتمع عليها من بين أقطارها، إلا أن يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. لو تدبرنا هذا الحديث لأدركنا مدى حرص الحبيب النبي على هذه الأمة الميمونة، وأن الله ضمن له وضمن للأمة بشفاعة ورحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تهلك هذه الأمة مهما تكالبت عليها الدنيا. اسمعوها ووعوها: ألا تهلك هذه الأمة مهما تكالبت عليها الدنيا، كما سمعنا: ولو اجتمع عليها من بين أقطارها، أي الدنيا. ألا تهلك هذه الأمة ولو تكالبت عليها الدنيا. إذن ما الذي يدور إذا كانت هذه إشارة عابرة لما فضل الله به هذه الأمة، وانتقاء لحديث واحد من بستان الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشير به إلى مكانة الأمة وما ضمن الله لها؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف نفسر ما يدور بالأمة الآن؟ سؤال قد يطرأ على كثير من القلوب والعقول. ومن عاش مع كتاب ربه، ومن عاش مع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قرأ سنن الله التي ينظم بها هذا الكون، وجد الإجابة واضحة جلية. نعم، فالله عز وجل، وهذه هي القاعدة الثانية أو الأصل الثاني من أصول هذا الدين، هي أن الله عز وجل ينظم كونه وينظم العلاقة بين خلقه بسنن يمضيها جل في علاه. هذه السنن مضت على أن الله لا يحابي ولا يجامل، وأنها سنة ثابتة، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. واقرأ عن سنن الله التي قال عنها ربنا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سنن يمضي بها الله هذا الكون وينظمه. من هذه السنن قعد الله لنا جل في علاه قاعدة كالنور في صورة الأنعام، صورة النعم، صورة الملائكة التي نزلت بهذه الصورة كاملة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصل الله لنا فيها هذه القاعدة لتكون قاعدة عامة على الخلق جميعا. ورحم الله هذه الأمة أن يجتثها كما أوقع على الأمم السالفة. قال جل في علاه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون إذن الحياة ليست محض ترغد لأنك سميت باسم مسلم أو لأنك آمنت ووحدت ربك وألزمت نفسك بما ألزمه به ربك جل في علاه من الفرائض والأركان، إلا أن هذا كله في إطار واحد وهي تحقيق العبادة لله. يبقى واجب آخر هو تعبيد الخلق لربهم جل في علاه. هذا ما قاله لنا ربنا في سورة نحفظها جميعا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قدم الله الخسران لتعلم يا عبد الله خطورة الأمر بالنسبة لك. إن الإنسان لفي خسر، إلا حينما يعلم الإنسان أنه على خطر عظيم ويأتيه استثناء لهذا الخطر، فلا بد أن يتعلق به بكل ما يملك وأن يمسك عليه بنواجذه. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إصلاح لنفسك يا عبد الله، هل هذا يكفي؟ لا يكفي، بل هو الأصل والقاعدة، ولكن لا بد أن يكون معه جناح آخر، ألا وهو دعوتك للآخرين وإصلاحك للآخرين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إصلاح للنفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دعوة للآخرين وإصلاح للآخرين. هذه سنة أيها الأحباب أمضاها الله عز وجل. كيف يمضيها الله؟ أن الله عز وجل يربي الأمة بالابتلاءات، وكلنا نحفظ ما قاله الحبيب النبي: أشد الناس ابتلاء، كما صح عن سعد بن أبي وقاص عند مسلم، أشد الناس ابتلاء، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، صلى الله على الحبيب المصطفى. الله عز وجل يهيئ الأمة ويربيها بالابتلاءات والامتحانات، حتى إذا كانت قد تاهت ونسيت ردت إلى طريق الله جل في علاه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. البأساء والضراء، أليس هذا الذي يدور بنا الآن؟ أليس هذا الذي نقع فيه الآن؟ هذا البأساء وهذه الضراء ما هي إلا محض رحمة من الله ليرد الأمة إلى طريقها أفرادا وجماعات. أيها الأحباب، فلنسأل أنفسنا، أين نحن من دين الله؟ أين نحن من شرع الله؟ فرطنا وضيعنا وقصرنا. والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يكون لنا صلاح ولن يكون لنا استقرار ولن يكون لنا تمكين إلا إذا وفقنا أنفسنا على طريق الله وفق سنن الله جل في علاه. فأخذناهم بالبأساء والضراء، هذا ما وقع. الأمة لم تؤدي الشكر كما يجب لله، لم تصلح من ذاتها أشخاصا وجماعات كما يلزم، وراحت تتخبط هنا وهناك، وشاع الفساد وكثر الخبث وكثر الخبث، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كثر الخبث فلا تسأل عما يدور، لأن ربك قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صح عن حبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند مسلم عن أمنا أم سلمة أن حبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، فقالت: يا رسول الله، يخسف بهم وفيهم الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعثون على نياتهم. كل يبعث على حسب نيته، ولكن إذا شاع الفساد أحل الله غضبه ونقمته على العباد. فانتبهوا أيها الأحباب، قال جل في علاه: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قضية خطيرة تحتاج منا إلى أن نتأمل ونتفكر، ولو أدركنا ما وراءها أيها الأحباب لرجفت الأبدان قبل القلوب لخطورة ما فيها. يعاملنا الله برحمته فيعافينا فلا نشكر، فيبتلينا حتى يردنا فلا نتضرع. ماذا ننتظر؟ ماذا نتوقع؟ ماذا نتأمل بعد ذلك؟ يعاملنا بالعافية ويعطينا من رحماته فلا نشكر إلا من رحم ربي، فيبتلينا حتى يردنا إلى الطريق فلا نتضرع. هذا هو السؤال، والأمر خطير وبإيجاز شديد. لا نريد الإطالة والإسهاب في هذا الباب، الأمر خطير جد خطير. مع العافية لم نؤدي الشكر، ومع البلاء والابتلاء الآن لم نتضرع كما يجب، فلا ننتظر بعد ذلك إلا نقمة والعياذ بالله. فأسأل الله أن يرحمنا وأن يعافينا، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أيها الأحباب، لعلهم يتضرعون. الواجب علينا المحتم الآن هو صدق التضرع والاستعادة بالله جل في علاه. هذه سنن تمضي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه سنة أمضاها الله عز وجل، ولكنه رفع عن هذه الأمة القطع رحمة منه وشفاعة من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. سنن ينظم الله بها هذا الكون يبتلينا لنرد إلى الطريق، ومع ذلك نعمه لا تنتهي ولا تتوقف على الأمة. فها نحن نشهد معا بفضل الله وبرحمته أن بلغنا هذا الشهر الكريم، نشهد معا جميعا مدرسة للتربية ومدرسة للإعداد ومدرسة للتهيئة، لنعي معا ما يدور من حولنا أنه محض ابتلاء من الله، أن الأمة لم تؤدي الواجب الكافي نحو نعمة الله برفع الظلم عنها، وراحت تتضرب وتتخبط في أمور وسياسات هنا وهناك، فأحل الله عز وجل أثر ذلك عليها ويعفو عن كثير. اسمع ووعي هذه السنة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه. الأمة راحت تتخبط في ذلك، فأذاقها الله من جنس ما قامت به تحديا لله، وسلط الله عليها من لا يريد لهذا الدين شأنا ولا يريد لشرع الله نورا ولا حكما. فأين الأمة من واقع ما يدور؟ أحوال عجيبة وأمور غريبة مؤلمة محزنة نسمع ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمات هي ورب العرش العظيم تذيب الجبال مما فيها من تحدي لدين الله، وهو لا يدري وهو لا يشعر، لأنه جهل دينه وجهل سنة ربه جل في علاه، ومضى في الأرض يتخبط يسمع للكذابين ويسمع للأفاقين ويجري وراءهم همج الرعاة، كما قال علي رضي الله عنه، بل كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. يا أخي، من أين جئت بهذا الخبر؟ يقول لك هو خبر مؤكد. يا أخي، من أين سمعته؟ يقول لك أنا متأكد منه يقينا. من أين سمعته؟ ثم تجد في النهاية أنه سمعه ممن يشهد أنهم يشيعون في الأرض فسادا. لا نكفر أحدا إلا ببينة، ولكن نقول يشهد لهم بأنهم يشيعون في الأرض فسادا، فيأخذ الكلمة من الكاذب وينقلها ويرددها. ما أسوأ حال الأمة بهذه الصورة. والخطورة هي أنها تستجلب نقمة من الله، فإن لم تعد طائفة صادقة أسأل الله أن نكون منهم إلى ربهم جل في علاه. فالأمر خطير على الأمة، ولن يبالى بالصالحين فيها، الله يرحم الأمة بهم وبالضعفاء، ولكن إذا كثر الخبث أخذ الله الأمة وعاقبها ونكل عليها حتى تفيق وتعود. فإن لم تفق بالعافية فلا بد أن تفق بالبلاء، فإن لم تفق بالبلاء فلا بد أن تفق بالأخذ حتى تفيق إلى ربك وتعود وتؤوب يا عبد الله. والأمر جلي، ونحن في شهر رمضان، هذه المدرسة العظيمة التي جعلها الله لتتربى الأمة على الإيمان والتقوى والمراقبة لله، أو المراقبة لله جل في علاه. فانظر إلى رحمة الله بنا يا عباد الله، انظروا إلى هذه الرحمة مع مدرسة رمضان. يهيئنا الله، بل ويهيئ الكون من حولنا ليعيننا على أن ننتفع وننتهل من فضل وبركات الله في رمضان. كافينا هذا الحديث، ولن أخوض في التفصيل عن فضل رمضان، ولكن أقول أنه شهر القرآن، وأنه شهر الرحمات، وأنه شهر العتق من النيران، وأنه المدرسة التي يمكن أن تتربى فيها يا عبد الله لتتخرج منها تقيا مؤمنا مراقبا لربك جل في علاه. هذه المدرسة، خذ هذا الحديث عن الحبيب النبي كما صح عنه عند أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، صفدت الشياطين ومرضت الجن، أي أن الله يعطل ويحجب عنك عمل هؤلاء. أما إذا أصررت أنت وذهبت إليهم فلا عذر لك. ماذا تريد بعد ذلك؟ صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب جهنم فلم يبقى منها باب مفتوح، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي، اسمع لعلنا نكون من بينهم، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، أسأل الله أن نكون منهم، ويا باغي الشر أقصر، أسأل الله ألا يجعلنا منهم. ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة. النجاة يجب أن تكون همنا الأول أيها الأحباب، النجاة بين يدي الله، وها هي الفرصة متاحة ونحن في ضنك وفي ابتلاء من أشد ما يكون، لأن جرمنا مع الله من أعظم ما يكون. فإن لم نتصاعد ونتضرع إلى الله ونصلح ما بيننا وبين الله، فورب العرش العظيم لو قامت الدنيا وقعدت على أن تنصرنا ما نصرنا الله. ووالله ورب العرش العظيم لو عدنا إلى الله وتضرعنا إلى الله وجعلنا ولايتنا لله واجتمعت علينا الدنيا على أن تسلبنا هذا النور ما استطاعت. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، فرصة ومدرسة لنتربى معها، لنتضرع إلى الله، لنعود إلى الله، لنصلح ما بيننا وبين الله، لعل الله أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. أيها الأحباب، ثلاث صفات ذكرتها ننتفع بها من مدرسة رمضان: الإيمان والتقوى والمراقبة. ما هي وما عنها؟ لنجعلها إن شاء الله تعالى ديدننا وهمنا الأكبر لنتخرج بهم من رمضان إن شاء الله تعالى. هذه الصفات نشير إليها إشارة سريعة بعد جلسة الاستراحة، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، الإيمان اقرأ معي أخي الحبيب في كتاب ربك جل في علاه أن الله عز وجل بفضله ومنته على هذه الأمة ضمن لها العزة والنصرة والتمكين، وألا يمكن منها أحدا، وجعل ذلك كله مرهونا ومقيدا بقيد عظيم، ألا وهو تحقيق الإيمان. نعم، الإيمان. وهذه نماذج سريعة في قول ربنا جل في علاه: إن الله يدافع. الله يدافع، نعم، إن الله يدافع عن من؟ عن الذين آمنوا. إن الله قاعدة، يدافع عن الذين آمنوا. يا عبد الله، معنى ذلك إن كنت مؤمنا بربك مصدقا لكلام ربك جل في علاه أنك إذا حققت الإيمان فإن الذي يدافع عنك هو من؟ هو الله. وإذا كان الله هو الذي يدافع عنك، فمن ذا سلطان يقدر عليك؟ نريد أن نعيش مع هذه الأصول بقلوب حية وأذان صاغية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما هذا الكلام؟ كلام ربي، كلام ربي. ولن يجعل، مقضي، أمر مقضي، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لما الذلة في الأمة؟ إذن الإجابة واضحة جلية بلا تردد، لأن غالب الأمة ضيعت حقيقة الإيمان. لو أنها أقامت حقيقة الإيمان ما كان ذلك في الأمة، ما تسلط عليها أراذل الأمم من هنا وهناك، الذين قاموا يضاهئون ملك ربنا وتوحيده جل في علاه. إن الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واسمع إلى هذه وكفى بها، اسمع إلى أن ربك، إن ربك يأخذ على نفسه العهد لك، 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 لك أيتها الأمة. ما هو العهد؟ قال جل في علاه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عهد على الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله الذي قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. منكم، إذن الخطاب للأمة، إذن الخطاب للأمة المسلمة المؤمنة. ولكن الإيمان المطلوب إيمان، إيمان خاصة. الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الآية والآيات كثيرة. الإيمان، تعالوا معي لنتعرف على معنى الإيمان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عجالة. يقول ربنا: وسأحصر ما حصره الله عن الإيمان. أما الإيمان فالقرآن كله يتحدث عنه. قال جل في علاه: إنما المؤمنون. سل نفسك واسأل نفسي، لأني أيقنت الآن أكثر من أي وقت مضى أن قضية الإيمان قضية حاسمة بالنسبة لنا، إما أن نستجلب معها نصرة الله وتأييده وولايته، أو يقع علينا البلاء 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 حتى نفيق ونعود. ولا بد أن نفيق ونعود، وهذا موعود الله للأمة. يقول تعالى في سورة الأنفال في ثاني آية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نسأل أنفسنا حينما نقول الله أو نسمع عن الله، هل توجل القلوب؟ هل تخشع القلوب؟ هذا وصف الله لأهل الإيمان المقصودين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صفات كلية قلبية، الوجل والخشوع بالقلب، زيادة الإيمان، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، زادتهم إيمانا. هل إذا سمعت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم تستشعر أنك تعلو بقلبك ونفسك عن الأرض وتعلو إلى السماء وعلى ربهم يتوكلون؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء قس عليهم ونزل عليهم كل آيات التمكين والنصر التي قيدها الله بالإيمان، وكل آيات النصر والتمكين مقيدة بتحقيق الإيمان. وفي سورة النور يقول ربنا جل في علاه: إنما المؤمنون. أقول بصيغة الحصر، اخترت آيات الحصر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الآية: الإيمان بالله ورسوله ومتابعة الرسول وطلب العلم. وفي سورة الحجرات يقول ربنا جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هل رعينا هذه الأخوة؟ هل قمنا بالإصلاح كما يجب بين الإخوة؟ هل اتقينا الله لنستجلب رحمة الله؟ وقال في نفس السورة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قضية خطيرة. ثم لم يرتابوا. أيها الأحباب، غالب المسلمين الآن في ريب من دينهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل الكثرة الكثيرة التي خرجت تندد بالمشروع الإسلامي في صورة شخص أو في صورة نظام، هل كلها ممن يعادون الإسلام؟ لا ورب العرش العظيم، بل بكل حسرة وأسف غالبها ممن ينتسبون إلى الإسلام ويحبون الإسلام، ولكنهم مغيبون مغيبين ولكنهم مغيبون لأنهم جهلوا دينهم وجهلوا واجبهم، فانقادوا واستاسوا والساسوا بمن يحارب دينهم وهم لا يشعرون، كما حدث في الأندلس حينما أحضر الرجال نساء هن أعداء للإسلام، فربينا للرجال الأولاد ليهيئوا أجيالا تحارب الإسلام من حيث لا تدري. ولذلك سلمت الأندلس دون أن تسال قطرة دم، دون أن تسال قطرة دم من عدو لله. لماذا؟ لأن الرعونة غلبت على الرجال وعلى الشباب. هذه قضية خطيرة. ثم لم يرتابوا الذي يشك في أن الله منجز وعده، الذي يشك في أن شرع الله والخير للدنيا بأسرها لا للأمة وحسب، ارتاب في موعود ربه، ويلزمه أن يراجع دينه. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أولئك هم الصادقون. ذكرتها من قبل على هذا المنبر أيها الأحباب، هذا المنبر المبارك، أن الله عز وجل يعاملنا برحمته ولا زلنا في عافية، ولكنه يلزمنا أن نبذل لهذا الدين وأن نستنفر نصرة هذا الدين بأنفسنا وأموالنا، فإن لم نفعل قادنا الله رغم أنفنا، وهذا ما يحدث الآن. فلا تلومن إلا نفسك. هذه آيات الإيمان حصرا من كتاب الله، وآيات الإيمان مبثوثة في كتاب الله، لأن قضية الإيمان هي قضية القرآن. وهذه الأوصاف التي ذكر الله بها أهل الإيمان، أين نحن منها وأين هي منا؟ لنعلم عظيم تفريطنا مع ربنا جل في علاه. مع رمضان أيها الأحباب نربى ونهيئ لتحقيق هذه الأوصاف. أمامك كل يوم أن تقف بين يدي الله في صلاة القيام، لتتدرب على الخشوع، لتتدرب على الطاعة، لتتدرب على محبة إخوانك، لتتدرب على تقوى الله. نعم أيها الأحباب، شهر رمضان مدرسة لنمرس أنفسنا على حقيقة الإيمان. أما الثانية فهي التقوى. وما أدراك ما التقوى؟ التقوى أيها الأحباب بإيجاز شديد، ونفصل عنها إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، التقوى هي غاية الغايات من الخلق. ألم يخلقك ربك ليعبدك له؟ ألم يقل لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هي الوظيفة التي من أجلها خلقك الله. وقال لك ربك في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا؟ قال تعالى: لعلكم تتقون. فمجمل الغاية من العبادة هي أن تحقق التقوى لله يا عبد الله. بل مجمل الغاية من شهر رمضان، فصل كل العبادات سترى مجمل الغاية فيها هو تحقيق التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما هي التقوى؟ التقوى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر الله فلا ينسى. أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر الله فلا ينسى، وأن يشكر الله. وقال طلق بن حبيب: حينما سئل عن الفتنة وما النجاة منها قال عليكم بتقوى الله. قال وما تقوى الله يا طلق؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى أيها الأحباب هي أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه ساترا من التزام أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى بإيجاز. وإذا سألنا أنفسنا كيف نكون من المتقين، يجيبك رب العالمين وأجابك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي صدرنا به الموعظة، يجيبك رب العالمين في ثلاث مواطن، فيقول جل في علاه كما جاء في آية البر في سورة البقرة، بل في أول آية في ثاني آية من سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. كأن الله وضع هذا السؤال من هم المتقون، فقال جل في علاه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه أوصاف المتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وفي آية البر قال جل في علاه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال جل في علاه في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه أوصاف المتقين. فلنسأل أنفسنا أين نحن منها وأين هي منا. والصفة الثالثة أيها الأحباب، وكما ذكرت سنفصل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة عن التقوى لأنه باب كبير. الصفة الثالثة مراقبة الله. يا أخي الكريم أيها المسلمون، بحمد الله نصوم الآن في شهر رمضان ونذهب إلى بيوتنا وتغلق علينا الأبواب ويمكن أن نشرب أو نأكل أو نأتي أهلنا، فمن الذي يمنعنا وما الذي يحول بيننا وبين ذلك؟ لا نفعل ذلك لأننا نستحضر أن الله يراقبنا. هذه المراقبة تتمرس عليها في شهر رمضان لتصل إلى معنى المراقبة، وهي دوام علمك المتيقن بأن الله جل في علاه يطلع على ظاهرك وباطنك. دوام العلم المتيقن بأن الله جل في علاه يطلع على ظاهرك وباطنك يا عبد الله. هذه المراقبة التي أعطانا الله هذا الشهر الكريم لنتمرس عليها، لنستحضر معنى الإحسان أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. أيها الأحباب، مدرسة عظيمة وفرصة ثمينة وحال أليم نعيشه الآن. أعطانا الله المخرج في البلاء والضراء لنتضرع إلى الله، وأعطانا السند بهذا الشهر الكريم لنتزود به مع الله. فهيا نسارع إلى توبة صادقة إلى الله، وهيا نسارع للعمل الحثيث على أن نكتسب الإيمان الحق ونكتسب تقوى الله ونكتسب المراقبة لله جل في علاه. هيا بنا أيها الأحباب نعقد هذا العهد مع الله أن نعود إليه ونؤوب إليه توبة حميدة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرنا وانصرهم وأيدنا وأيدهم وثبتنا وثبتهم وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، وآمنا بإحسانك وفضلك إذ الفضل منك وإليك. يا رب يا رب يا رب لا ملجأ لنا ولا منجا منك إلا إليك، لجأنا إليك وتضرعنا بين يديك، فلا تردنا عن أعتابك خائبين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أجود الأجودين. يا رب العرش العظيم، يا رحيم، يا غفور، يا كريم، يا ودود، يا منان، يا رب العرش العظيم. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا سألناك حق المسألة. اللهم لا تؤاخذنا بما اقترفت أيدينا ولا بما نسينا وأخطأنا، وعاملنا بإحسانك وفضلك. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا الدعاء. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، وارحمنا بالصالحين فينا، وارحمنا بالضعفاء فينا، وارحمنا باليتامى والسكالى فينا، وارحمنا بالبهائم فينا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واشملنا بعفوك يا عفو يا كريم يا رب العرش العظيم. اللهم الطف بنا يا رب العرش العظيم. اللهم نجي مصرنا من الفتن والبلاء، اللهم نجي مصرنا من المكر الذي يمكر بها. اللهم نجي مصرنا وعافها يا رب العرش العظيم. اللهم عافنا واعف عنا، واكرمنا ولا تهنا، واعزنا ولا تذلنا، واغفر لنا وارحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.